بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. عندي الأخت أم آدم من المغرب، بارك الله فيها، تقول: هل يجوز حرق المصحف الذي ليس فيه سورة الفاتحة ولا سورة البقرة؟ الجواب نعم، يجوز لك أخت الفاضلة أن تحرقي هذا المصحف الذي سقطت منه سورة الفاتحة وسورة البقرة، ولكن بعدما تنتهين تضعينه في مكان محترم في البحر مثلا، أو تدفنينه في الأرض. الأخت آسيا من غينا بيساو طبعا ذكرت مشكلة أسرية، تقول: أنجب الطفلين من زوج لا يهتم بالنفقة وليس على السنة، وتقول: تفارقنا والآن البنت عمرها 9 سنوات، تقول: يريد والدهم أخذ الأولاد، تقول: أنا خايفة عليهم وغير مطمئنة لأنه لن يأمرهم بالصلاة وقد ينحرفون من حيث الفكر وشيء من هذا القبيل. تقول: ما العمل؟ العمل أنك تلجئين إلى المحكمة أخت الفاضلة فتفصل لك في هذا الأمر، ما لك حل إلا المحكمة. إن لم يستجب طبعا بالبداية تقول: إلا خلي أولادي عندي وأنا أربيهم وأعتني فيهم، وإذا وافق الحمد لله، ما وافق ممكن تلجئين للمحكمة وتثبتين هذا الشيء، والمحكمة ستقف معك بإذن الله. الأخت آية من المغرب تقول: ما هي علامات السحر في البيت؟ أخت الفاضل، علامات السحر في البيت أن يحصل مثلا أن يحصل بغض بين الزوجين مثلا، هذا علامة من العلامات، يعني من غير سبب، يعني فجأة الحياة فيها صفاء، فيها اجتماع، وفجأة يكره الزوج زوجته أو الزوجة زوجها مثلا، هذا دلالة على وجود السحر. كذلك تعطل الزواج مثلا بسبب غير ظاهر، بمعنى أن يعني البنت يعني فيها دين وجمال وما شاء الله وفهم وكذا، فلما يتقدم لها الشباب مثلا يتقدمون لها ينصرفون للا سبب، يعني ما يذكرون سبب معين، هذا يدل على أن هناك سحر. كذلك كثرة الكوابيس وكثرة المشاكل وكثرة القلق وكذا لغير سبب، أنا أتكلم على أشياء من وراء الأسباب المادية المعروفة، يعني اللي يشوفها الناس ويعرفونها وتحصل منهم، لكن هكذا لغير سبب، هذه علامة من علامات السحر، عافانا الله وإياكم. الأخ فارس من أمريكا يقول بأنه أبوه نذر أن يصوم أسبوع كامل، يقول: أفطر 3 أيام من الحكم. أخوي فارس بارك الله فيك، إذا كان الوالد قد نذر أن يصوم أسبوعا فيلزمه أن يصوم متتابعا، يعني ما يفطر بينهم، أما إذا نذر أن يصوم 7 أيام فيجوز أن يفرق بينهم. الوالد كما ظهرت في السؤال أفطر 3 أيام، إذن يلزمه أن يصوم أسبوعا كاملا، هكذا النذر، وتأكد من الوالد، فإذا قال أسبوع لابد أن يصوم أسبوع متواصل، إذا قال 7 أيام يجوز أن يفرقها. يا فارس. محسن مفيد من المغرب يقول: ما حكم أكل لحم الفرس وهل يبطل الوضوء؟ أخي الفاضل، بالنسبة للحم الفرس محل خلاف بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم جواز أكل لحم الفرس، لأنه أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك، وأما لحمه فلا ينقض الوضوء بخلاف لحم الإبل، فالراجح من قول أهل العلم، ولذلك من أكل فرسا فإنه لا يعيد الوضوء إذا كان متوضيا. حيدر عدنان هو عراقي في تركيا، حيدر عدنان عراقي في تركيا، يقول: ما حكم اللي عليه دين غارم وصار له مدة طويلة وما رجع الدين ونسي؟ يقول: لمن هو هذا الدين أو المطلوب لمن يعني الدين هذا؟ أخوي حيدر بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي استدان واقترض وما سدد هذا وطالت المدة ونسي المبلغ هذا أخذه ممن، طبعا هذا على نوعين، النوع الأول كان عنده قدرة على السداد لكنه ما طل في سداد الدين، فهذا أولا لابد أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، لأن هنا لابد من التوبة إلى الله عز وجل لكونه أخر حقا لمخلوق، فيتوب إلى الله ويستغفر ويندم ولا يعود لمثل هذا أبدا. الأمر الثاني لا بد من أن يرد الحق إلى صاحبه، هذا النوع الأول. النوع الثاني لا، هو ما ماطل ولكن هذه قدرته، ما استطاع أن يسدد الفترة الماضية كلها، ثم وجد القدرة على السداد، فلما أراد أن يتذكر الذي أقرضه ما وجده. طيب ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يحاول أن يبذل جميع الوسائل التي تعين إلى الوصول إلى هذا الشخص، يعني يسأل، يفتش إذا كان عنده دفاتر كتب فيها، يسأل زوجته، يسأل أولاده، يسأل أقارب، يسأل أصدقائه، يقول تذكرون أنا أخذت من أحد كذا مثلا. إذا خلاص يعني وصل إلى مرحلة يئس منها، ما يعني وصل إلى مرحلة يقول ما أقدر أصل عليه، يتصدق بهذا المبلغ نيابة عنه، يكون الأجر لهذا المقرض. لكن إن ظهر المخرج هذا إن خرج هذا الشخص في يوم من الأيام، يجب عليه أن يعطيه المال ويصير الأجر له، يرجع الأجر له. أم عمر عراقية أيضا لاجئة في تركيا تقول: خرجت من العراق قبل 7 سنوات واضطرينا قبل 2 سنين نبيع البيت، وقمت بشراء شقة في تركيا وباقي المبلغ وضعته في البنك وأضيف إليه، هل على هذا المبلغ زكاة؟ وهل أعطي الزكاة لولدي اللي عمره 23 سنة وما عنده عمل؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، أي مبلغ مالي قابل للنماء وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب وجب فيه الزكاة، فيجب عليك أن تخرج الزكاة من هذا المبلغ المتبقي في البنك وتضيفين إليه. بالنسبة لابنك الأصل أنك ما تعطينا من الزكاة، لكن إذا كان غارم ما عنده استدان أو عليه رسوم أو شيء، ممكن تعطينا من الزكاة في مثل هذه الحالة. أم ياسمين من إيطاليا تقول بأن زوجها عمل شاق جدا ولا يستطيع الصيام بحكم الحر وطول النهار. أم ياسمين بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله زوجك وأولادك. بالنسبة لمسألة الصيام، فرضه الله عز وجل ولم يأذن بالفطر إلا لجنسين من الناس، وهما المسافر والمريض. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما جاء قضية الاستثناء قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك طال النهار أم قصر، كان الحر شديد أو البرد شديد، يجب على المسلم أن يصوم، يجب أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقولين زوجك يعني مريض وكذا، يصوم، لكن إن وجد مشقة أثناء النهار واعتقد أو غلب على ظنه بأنه ما يستطيع يواصل، يفطر، لأنه يخرج على أنه مريض وعاجز. أما قضية من الأصل أن نقول لها ما تصوم، هذا كلام غير صحيح، إلا إذا كان عاجز عجزا كاملا، يعني أصبح هرم أو في شيخوخة أو كذا، ممكن ينتقل إلى الإطعام. أما هو في صحة تقول لي يعمل، أنت تقولين الآن عمل شاق، إذن يستطيع الصيام يا أخت الفاضل. وفي إيطاليا وفي أوروبا عموما كثير من الناس يتصلون يقول الحمد لله 18 ساعة أحيانا و17 ساعة يصومون، ما عندهم مشكلة في هذا، لكن خليه يصوم. إذا في النهار غلب على ظنه أو تيقن أنه خلاص ما يقدر يكمل، يفطر ويقضي بعد ذلك. أم محمد من السعودية تقول: كيف أتخلص من الغيرة وهل يحاسبني الله عليها رغم أني لا أستطيع التخلص منها؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، الغيرة موجودة في كل نفس بشرية، لكن تخف عند إنسان وتكثر عند آخر. وهذا هذه الدرجة من درجات الغيرة، حينما يأتي الإيمان ويأتي مراقبة الله عز وجل تضمر وتذهب وتنمحي. ولذلك أخت الفاضلة هذه الغيرة أحيانا قد توصل الإنسان إلى مراتع وخيمة، مستنقعات آسنة، ويدخل في متاهات ومسارب لا تحمد عقباها. ولذلك أخت الفاضلة دائما يعني اسأل الله عز وجل أن يطفئ جمرة الغيرة اللي في صدرك وفي قلبك، تقول: يا ربي أعني، اللهم أطفئ جمرة غيرتي، اللهم يا رب اهدني، اشرح صدري، يسر أمري مثلا. وحاولي قدر المستطاع أختي الفاضلة أن تنظري إلى قدر الله، فالله عز وجل خلق كل شيء فقدره وتقديره. والله يا أم محمد لن تأخذي إلا ما كتب لك، والله لو كان رزقك في فم الأسد سيأتيك، والله لن تأخذي ما قدر لك ولو كان عند رجليك، واضح؟ عند رجليك الشيء والله ما تأخذينه إذا ما قدر الله عز وجل ذلك. وإذا كان رزقك في فم الأسد ولا في بطن جبل ولا في داخل صخرة والله ليأتينك إذا كتبه الله عز وجل لك. ولذلك اقنعي يا أخت الفاضل، القناعة راحة، القناعة راحة. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، فالذي يتقي الله عز وجل ويقنع بما آتاه الله من أسعد الناس، من أسعد الناس. الأموال والأشياء كلها، أيضا الغيرة من جمال امرأة، هذا خلق الله مو بخلقك أنت، ولا هي اختارت أن تكون جميلة بمثل هذه الصورة. ولا تنظرين إلى هذا، انظري ما عندك من جمال، انظري ما عندك من دين وأخلاق. كثير من الناس للأسف يركز على جانب واحد ويترك نعم الله الكثيرة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اللي عنده بيت وعنده قصر لا تغارين، قولي الله يوفقه ويرزقه ويرزقنا. في ناس يا أخت الفاضل والله ما يجدون أرصفة ينامون عليها، رصيف الشارع مو بقادر يلقى رصيف. فحاولي قدر ما استطاع أخت الفاضل، أولا الدعاء: يا ربي أذهب الغيرة من صدري، يا رب أطفئ جمرة الغيرة. الأمر الثاني النظر إلى القدر، ما يأتيك إلا ما قدر لك أبدا، مثل ما ذكر لك. الأمر الآخر القناعة، اقنعي بما آتاك الله. أمر آخر لا تعذبين نفسك، هذا اللي يعيش الغيرة هذا معذب نفسه. في كثير من النساء بعضهم أمهات عندهم غيرة شديدة حتى مع بناتهم للأسف، إذا بنتها راحت لعمتها، عمة البنت تغار منها، تقول ليش تروحين لعمتك، ليش ما خبرتين وليش كذا. طيب لماذا؟ هذه عمتها صلة رحم، ما هي بعمتك أنت. إذا راحت مثلا صديقتها تغار، لا ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح ولا يجوز وحرام. كل واحد لابد أنه يكون على يعني طريق واضح رسمه نبينا عليه الصلاة والسلام. ماجدة من السعودية تقول: عندي دين وأصحاب الدين لا أعرف مكانهم. تقول: وبالنسبة للذهب كان عندي ذهب ما كنت أطلعه. أختي ماجدة، أنا قبل قليل أجبت الأخ من العراقي من تركيا، وبينت له كيف أن لابد أن الدين يرجع إلى أصحابه. تقولين: وصلت إلى قناعة ويأست أني أحصلهم، خلاص تصدقي فيها نيابة عنهم. لكن إن خرجوا يوما من الأيام وعرفتيهم لازم تقولين لهم، تقول: يا فلانة أو يا فلان، أنا والله بحثت عنكم وما وجدتكم ونسيتكم وتصدقت بالمبلغ، تريدون أرجع لكم المبلغ؟ أنا حاضر. تقولون: لا والله ما دام تصدقت إن شاء الله نأخذ الأجر، الحمد لله، لأن يلزم كذلك، بارك الله فيك. بالنسبة للذهب يا أخت الفاضل، أنا أفتي في هذا البرنامج، الذهب الملبوس لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. أبو محمد من السعودية يقول: أنا صليت منفردا ثم لحق بي في التشهد الأخير شخص، يقول: هل نفوز بأجر الجماعة؟ أخي الفاضل نعم، يعني تفوزون بأجر الفضل وليس العدد، لأن كما يقول العلماء الجماعة تدرك بركعة والركعة تدرك بالركوع، فهذا ما أدرك الركوع، لكن تسأل الله عز وجل يرزقكم الفضل، هذا الفضل، فضل أنكم اجتمعتوا. أمت الله من العراق تقول: هل صحيح أن آخر أربعة من صفر فيه الصلاة أو ذكر يقولون بأن الله ينزل؟ أختي أمت الله، هذا من البدع، هذا من البدع، هذا من المحدثات، فليس في آخر أربعة من صفر شيء من العبادات، ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الكذب على الله والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون، ويفترون ويفتر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يطيعون ولا يتبعون. فاحذروا يا أخت الفاضل وحذروا، هذا من البدع، هذا من المحدثات، ليس هناك عندنا نص شرعي أبدا على أن آخر أربعة من صفر ينزل الله في عبادة أو في طاعة، هذا من الكذب الواضح، ولذلك حذروا واحذروا قبل ذلك. سحر من العراق تقول: كنت أصلي وكان اللبان العلك، يعني تقول في فمي دون ما أقصد، في الركعة الثانية تذكرت، تقول أخرجته وأعدت الصلاة. هداك الله يا سحار، هداك الله، ما كان ينبغي لك أن تعيد الصلاة، ما كان ينبغي لك أن تعيد الصلاة، كان الذي ينبغي عليك تخرجين اللبان وترمينه، أو تضعينه في منديل، أو تضعينه في جيبك، أو تضعينه في يعني الغطاء، غطاء الرأس مثلا تلفينه وبعدين تزيلينه، أو تقولين بهكذا وتكملين صلاتك طبيعي، لأنك أنت ما قصدت هذا. عموما زادك الله حرصا، الحمد لله تعلمت المعلومة هذه، وأكيد كثير من اللي شاهدوني عندهم نفس المشكلة وللأسف يقطعون الصلاة، وهذا غلط. أي واحد في فم علك مثلا وجد أو في شيء أو في بقايا طعام ما يروح يقطع الصلاة علشان والله يخرجه، لا يشيله، يشيله وبقايا الطعام يتركها حتى يخرج من الصلاة حتى لا يشتغل بها والصلاة صحيحة والحمد لله. إبراهيم سوري مقيم في تركيا، إبراهيم يقول بأن أمي لا يجيد القراءة، يقول كيف أكسب ثواب قراءة القرآن؟ أخوي إبراهيم زادك الله حرصا وبارك الله فيه وكثر الله أمثالك، والله أنا أفرح لما أسمع مثل هذه الأسئلة، لأن بعض الناس أمي يقول يترك العمل ويترك العبادة ويترك قراءة القرآن ويترك الذكر، وغلط. أخي الفاضل تستطيع أن تكسب ثواب قراءة القرآن بالاستماع، تستمع إلى قراءة القرآن، إما تقول لأحد إخوانك ولا أولادك ولا أقاربك اقرأوا علي القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق كان يقول للصحابة اقرأوا علي القرآن، فيقول ابن مسعود عليك نقرأ وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمع من غيري. ولذلك الفقهاء يا إبراهيم الفقهاء يقولون للمستمع أجر القارئ، إذا استمع استمع عباد، وإذا ما عندك أحد شغل هذه الأقراص أو الأشرطة أو إذاعة القرآن شغلها واستمع عليها ولك الأجر والثواب بإذن الله. الأخ عطيوي مغربي مقيم في أمريكا، طبعا سؤاله طويل جدا وذكر يعني هو يريد يبحث عن زوجة وكذا، يقول يعني كل الواقع اللي حولي البنات تغيرا ويستخدمون وسائل التواصل يعني من هذا القبيل. عطيوي الله يبارك فيك ويحفظك وإن شاء الله يرزقك الزوجة الصالحة اللي تحصنك وتحصنها. أخي الفاضل لازم الواحد يعيش وقته، ما كل النساء سيئات ولا كل النساء اللائي استعملن وسائل التواصل الاجتماعي سيئات، في بيوت طاهرات، في بيوت الحمد لله أصحاب أنقياء، والآن أصبح هذا من الابتلاءات، ابتلي الناس بهذه الوسائل، منهم من يستعملها استعمال طيب ومنهم من يستعملها استعمال غير جيد، ومنهم من يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. وبعدين وصي يا عطيوي، وصي أحد طلبة العلم، وصي بعض الناس الكبار يشوفون لك بنت الحلال اللي إن شاء الله تتزوجها، ولا تيأس ولا تحبط من الواقع، الناس فيها خير ولله الحمد. هذا يعني هذه أمور يعيشون المجتمعات، تعيش ثورة صناعية، ثورة تقنية، ثورة يعني مثلا اتصالاتية، هذا كله الناس ما من أحد حتى فقراء الآن يستخدمون لرخص هذه الأشياء. فكونك تقول والله ما دام تستعمل وسائل التواصل أنا سأنعزل، غير صحيح. ولذلك خلف هذا الوصي، وإن شاء الله أنت لما تأتي الزوجة عندك تضع لها قانون النظام في قضية كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. خالد من السعودية يقول أنا شاب عمري 19 سنة أحتلم كثيرا، يقول كل يومين تقريبا، وهل يجوز لي أن أصلي قبل، هل يجوز أن أصلي بلا استحمام، وهل يجوز أنني أستمني قبل الاستحمام؟ خالد بارك الله فيك وثبتك الله وحفظك ووقاك. أخي الفاضل ما يجوز بالنسبة للاحتلام، موجب من موجبات الغسل، موجب من موجبات الغسل، ولذلك إذا احتلمت تغتسل وجوبا. تقول والله أتعب وأرهق، هذا حكم شرعي، قد إذا كان مثلا برد شديد، إذا كان عندك مرض ما تستطيع تنتقل للتيمم، إذا ما في سخان عندك ولا شيء، أو تقول والله أنا الطبيب منعني. أنت شاب عمرك 19 سنة، طبيعي جدا الشباب يحصل لهم هذا الأمر. أما قضية الاستمناء قبل الاستحمام لا، محرم الاستمناء، محرم ولا يجوز. وأخي الفاضل أنا أنصحك بارك الله فيك، قبل أن تنام أولا تنام على ذكر الله، تأتي بالأذكار، أذكار النوم. الأمر الثاني احرص بارك الله فيك يا خالد على قراءة آية الكرسي طبعا، وبعدين تفتح يديك وتقرأ قول الله ثلاث مرات تنفث فيها وتمسح جسمك كامل، وبعدين قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات تنفث وتمسح جسمك كامل، وكذلك قل أعوذ رب الناس. وحاول قدر المستطاع أن تنام على ذكر، لأن الاحتلام من الشيطان، الاحتلام من الشيطان، فاحرص أن تنام على ذكر بارك الله فيك. وابتعد عن النوم على مشاهدة مثلا مقاطع أو شيء من هذا القبيل، لأن هذه يعني يحضرها الشيطان وربما يعني سببت مثل هذا الأمر. واتقل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فبارك الله فيك، والله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنا أعرف أن هذا شاق، لكن لابد من جهاد النفس، لابد من التحمل، لابد من الصبر. هذا الصبر على طاعة الله. بارك الله فيك يا خالد. أم وليد من العراق تقول بأنها أوقدت تنور الطين، تقول ما علمت أن قطط داخل التنور، تقول ماتوا. علي شيء؟ ما عليك شيء أخت الفاضل، ما دام أنك ما علمت بهذا الأمر وحصل خطأ ما عليك شيء، لكن مستقبلا تنتبهين، تحاولين تفتشين تشوفين في أحد في شيء في التنور ولا حاجة. أما أنت ما عليك ذنب ولله الحمد والمنة لأنك ما تعمدت. أم باسل من عمان تقول أنا ساكنة يعني بيت خالاتي وبنت خالتي تريد تسكن معنا هي وزوجها، تقول يعني هل هذا يكون محرم لنا أو شيء؟ لا يا أم باسل، هذا زوج بنت خالتك ما هم محرم، لا يجوز تكشفين عليه، ولا يجوز أنه يسكن بين عوائل أجانب عنا يعني من حيث الزوجية والمحرمية وكذا، يجب أن يسكن برا. لكن إذا كان مضطر وأنتم سكنتوه مثلا تحتجبين عنه، يجب تحتجبين عنه، هذا ليس من محارمك. وكون زوج بنت خالتك هذا ما يعني بأنه من المحارم أو سكن البيت، تحتجبين عنه ولا تكشفين عليه ولا يخلو بك. بارك الله فيك. صهيب من العراق يقول زوجة جدي ما تصلي عمرها كبير، وتقول توفي، يقول توفي زوجه هل ترثه؟ صهيب بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الجدة الآن اهتم في قضية أمرها بالصلاة، وخلي وقتك كله في هذه القضية، وقل لها لازم تصلي، عسى الله عز وجل يختم لها بخير ما دام أنها كبيرة في السن وهي مرتكبة لهذه المصيبة والكارثة كونها ما تصلي. ذكرها وخوفها بالله. وأما قضية الإرث فهذه مرجعها إلى المحكمة بارك الله فيك، لكن ركز على صلاتها يا صهيب. أم علي من البحرين تقول عندها ذهب ومختلف أنواع وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هل عليه زكاة؟ وتقول أنا دائما لما أغضب على عيالي أتحسب عليهم. أم علي بارك الله فيك، أي ذهب تلبسه المرأة وتتزين به لا زكاة فيه في الراجح من قول أهل العلم وهو قول الجماهير. وأما أولادك إذا غضبت عليهم لا تقولين حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، ولا تدعين عليهم، وإنما قول الله يهديكم الله يصلحكم، هذا الكلام الطيب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فلعلكم توافقون ساعة إجابة. أم علي أنا أعرف ناس دعوا على عيالهم فاستجاب الله لهم وندموا يعني ندموا ندما شديدا لأن الله استجاب لهم، هم اللي قالوا اللهم أهلكه اللهم كذا اللهم كذا فحصل البلاء. فلا تدعين ولا تحسبين عليهم، قل الله يهديكم وعود لسانك الله يصلحكم الله يهديكم الله يبارك فيكم بهالكلام هذا بارك الله فيك. أم عبد الكريم من سوريا تقول بأنها كانت تنوي قيام الليل، تقول كيف أنوي قيام الليل وأنا لما آتي إلى الفراش أقرأ أذكار النوم وأدعو وأيضا أستمع حتى أنام، تقول هل هذا يعني من السنة؟ أخت الفاضلة نعم هذا من السنة بارك الله فيك. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، وأفضل وقت الثلث الأخير من الليل، وكونك تنامين بهذه الطريقة أنت على خير، أنت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنت على طريقة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي كان ما ينام حتى يذكر الله، يأتي بأذكار النوم، يأتي بالسور التي أرشد إلى قراءتها مثل تبارك ومثل سورة السجدة وسورة الإسراء وغافر والحديد والسور هذه، وكذلك القواقل الثلاثة وآية الكرسي وتنامين على ذكر، هذه نعمة من نعم الله. هنيئا لك أختي أم عبد الكريم. تدرين بعض الناس للأسف ينام مثل الجثة، يرمي نفسه كالجثة الهامدة، لا يذكر الله أبدا، ليس قليلا، لا يذكر الله أبدا، هكذا ينام كأنه جثة والعياذ بالله. هذه نعمة من نعم الله أن الإنسان ينام على مثل هذا الذكر. أم أنس من كندا تقول ما حكم سباحة النساء المحجبات في مسابح خاصة مع ارتداء الحجاب؟ تقول لأني مريضة بالعمود الفقري ونصحني الأطباء بالسباحة. أختي الأصل بارك الله فيك ورضي الله عنك أن المرأة ما تلجأ إلى مثل هذا، وقضية والله أن النساء محجبات يلبسن كذا أكيد بأن هذا اللباس سيكون محجم للجسم ومبين تفاصيل وتقاسيم الجسم، لكن إن اضطررت وما عندك في البيت مسبح وما في إلا هذا العلاج أو هو هذا أيسر علاج ما في بأس ما دام أنه بحدود النساء والنساء محجبات والمكان آمن ليس فيه كاميرات وليس فيه شيء تكشف على النساء. أم زبيدة من العراق تقول بأنها صلت الصبح، ولما بدأت بالأذكار تقول شكيت هل سلمت أم لا، جبت السلام وكملت الذكر مرة أخرى، هل فعلي صحيح؟ أم زبيدة، إذا كان يعني أنت ما عندك وسواس مثلا، ما عندك وسواس والحمد لله أمورك طيبة، وبعدين لما بدأت الأذكار تذكرت بأنك أنت ما سلمتي أو مثلا غلب على ظنك، ما في بأس تسلمين وبعدين تسجدين للسهو وتكملين أذكارك. إذا كان عندك وساوس لا، ما يجوز بارك الله فيك تطيعين الشيطان، لأن الوساوس هذه من الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عبادته، ما تطيعينه بارك الله فيك. أم عبد الله من تركيا تقول أذان الصبح عندنا الساعة 5:41، تقول في التقويم 5:27، تقول أنا امرأة الحمد لله أصوم الاثنين والخميس، على أيهما أمسك؟ تمسكين على الأول أخت الفاضل اللي هو 5:27، قصد الوقت، قصد الوقت احتياطا، لأن فيما يظهر والله أعلم أن عندكم هناك يعتمدون على المذهب الحنفي ولذلك يؤخرون حتى الصلاة حتى يسفرون، ولذلك ما دام التقويم فيه 5:27 أمسكي على 5:27. أم إيهاب بارك الله فيها من الإمارات تقول هل أكون آثمة إذا ما رجعت حفظي؟ تقول أنا أحفظ كذا من هنا ومن هنا، تقول سمعت بأن الذي يحفظ وينسى يعاقب. أم إيهاب بارك الله فيك وزادك الله حرصا، الحمد لله جعلك من أهل القرآن، أنت من أهل الله وخاصته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أخت الفاضلة بأنك أنت على خير، وهذا اللي سمعتيه صحيح، لكن الذي يتعمد أنه ينسى القرآن يتعمد، وأنت ما تتعمدين، أنت هكذا تراجعين الحفظ وتقرأين وكذا وتنسين أحيانا، يطمئني واصل ولا يدخل عليك الشيطان من هذه المداخل يقولك والله أنت كذا تعاقبين، لا مو بصحيح الكلام هذا، استمري على حفظك، استمري على مراجعتك، واللي تنسينه من دون قصد ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين. أم مهدي من فرنسا تقول كيف نتعامل مع الدفاتر المكتوب عليها قرآن، هل نحملها ونحن على طهارة؟ أختي أم مهدي بارك الله فيك، إذا كان الدفتر دفتر عادي ومكتوب فيه آيات قرآنية هذا لا يسمى قرآن ولا يأخذ أحكام القرآن، مثل كتب التفسير، التفسير هذه كتب التفسير اللي تغلب على الآيات القرآنية التفاسير الكبيرة هذه لا تأخذ أحكام القرآن، ولذلك يجوز لك حمله ولو كنت على غير طهارة. أبو خطاب الثقفي من السعودية، أبو خطاب الثقفي من السعودية يقول كم سجدة للشكر وماذا يقال فيها؟ أخي أبو خطاب بارك الله فيك، بالنسبة لسجود الشكر سجدة واحدة فقط، سجود الشكر سجدة واحدة فقط بارك الله فيك، ولا يشترط فيها ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة وغير ذلك، ما يشترط فيها، وتقول فيها مثلا سبحان ربي الأعلى، وإذا حبيت تشكر تقول اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي، اللهم لك الحمد على ما دفعت به عني البلاء، شيء من هذا القبيل ما في بأس بارك الله فيك. أمة الله من الأردن تقول أنا الحمد لله أتصدق بيني وبين ربي، وأحيانا يأتيني الشيطان ويقول لي يعني أنت تعملي هيك عشان الناس يمدحونك وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما حكم ذلك؟ هذا من الشيطان، الله يرضى عليك يبارك فيك يا أمة الله، لا تطيعين الشيطان، الشيطان عدو، الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تدرين يا أمة الله إذا سجدنا ماذا يصنع الشيطان؟ يبكي ويصرخ ويولي يقول يا ويله، يقصع نفسه، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، ويولي يهرب يبكي يصيح، ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فيأتي على الناس يخرب عليهم، اللي يتصدق يقول ها هذه ما هي بلله، هذه رياء عشان يمدحونك الناس، فيتركون الناس الصدق، إذا جاء أحد يقوم الليل قال ها حتى يسمعون عن كذا يوسوس، ولذلك ما يجوز للإنسان يستسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل ولا يحب أن يمدحون الناس، يعني ما يحب أن يسمع مدح الناس، فالناس يثنون عليه هذا الرجل يقول ما شاء الله، فقال رسول تلك عاجل بشرى المؤمن، فما دام نيتك وقصدك لله وما أصلا أنت عملت لأجل الناس ومدحك الناس هذا عاجل بشرى المؤمن عاجل، فاستمر في الصدقة، هذا باب فتحه الله عليك، لا تغلقينه، لا تكفرين نعمة الله، باب فتح الله عليك تستروحين من روائح الجنة، هذه تستظلين بالصدقة يوم القيامة. ولذلك يعني احرصي واحذري من الشيطان وتوهينه. ضيف الله محسن من أمريكا يقول: بعض المصلين لما يدخل المسجد يسلمون، بعضهم يرد بصوت عالي وبعضهم يستمر في قراءة القرآن، ما الحكم؟ أخوي ضيف الله بارك الله فيك، بالنسبة لي السلام سنة. إذا دخل إنسان البيت ولا المسجد ولا متجر ولا مجلس ولا دخل إدارة ولا دخل الشركة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية الإسلام. وبالنسبة للإنسان اللي في المسجد إذا كان مشتغل بصلاة يرد عليه هكذا ليس بلسانه، بأصبعه هكذا يقول حتى ينتبه أنه في صلاة. اللي يقرأ القرآن يرد عليه يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويرجع. ليش؟ لأن هذه تحصيل مصالح، وبالإمكان أن الإنسان يحصل المصالح إذا اجتمعت. وما فات قراءة القرآن، ما فات. يقول شخص والله لا أنا أشوش مشغول بالقراءة ما أرد، يكفي اللي رد، إذا كان أحد رد يكفي واحد ويسقط الوجوب الكفائي عن الجميع، واحد إذا رد. أما إذا كان هو فقط لا يرد عليه، يترك القراءة ويرد عليه، لأن رد السلام واجب. أبو عبد العزيز من ليبيا يقول: عندي ولد عمره 3 سنوات، يقول أصطحبه لصلاة الجمعة ويحب الصلاة ويرغب فيها ويعني يقلدني وشيء من هذا القبيل. يقول أحيانا لما آتي أصلي أضعه بين رجلي، فأنكر علي أحد المصلين وقال لي لا غلط. يقول ما الحكم؟ أبو عبد العزيز بارك الله فيه، كثر الله مثالك، وشيء طيب والله أنك تصطحب ولدك حتى يتعلق بالمسجد والصلاة. لكن أخي الفاضل ما قاله لك الأخ نعم صواب، والسنة أنك تحمل على يدك ما دام 3 سنوات وتخشى من العبث أو يذهب أو شيء، تحمله عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي فجاءت أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فحملها على يد ذراعه، فلما سجد وضعها على الأرض. فهذه السنة وهذا هو الهدي النبوي بارك الله فيك. نور من ليبيا تقول: هل التسبيح من دون تحريك الشفتين جائز؟ هذا ليس بتسبيح، هذا ليس، هذا تذكر التسبيح. التسبيح لابد فيه من حركة اللسان، سبحان الله سبحان الله. أما قضية والله تسبحين وأنت صامتة، هذا تفكر، هذا التفكر وهذا التذكر وليس هو التسبيح يا نور. نورة طبعا نورة أظن. عبد الله من إيطاليا يقول: اشتريت بيت عن طريق الربا من غير علم وأنا نادم جدا، يقول تبت إلى الله وعرضت البيت للبيع لكن ما جاء أحد يشتريه، ولا زال هناك أقساط أسددها ل15 سنة قادمة، ما العمل؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا لا الحمد لله اللي الله عز وجل فتح على قلبك، الحمد لله الذي بصرك، فهذه نعمة من نعم الله. ولذلك التوبة بينك وبين الله عز وجل، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. الآن أنت ملزم بالسداد، إذا استطعت تتخلص بحيث تدفع المبلغ كاملا فهذا أفضل، وإن لم تستطع فيكفيك التوبة وتستمر في هذا الأمر. إن بعت البيت وأخذت رأس مالك فقط طيب، وإن لم يحصل ما في بأس أنك تبقى في هذا البيت، لأنك لم تكن تعلم عن حكم الربا، وأيضا في صعوبة في مسألة التخلص. بثينة من اليمن تقول: هل يجوز للمرأة أن تدخر من مال زوجها من دون علمه، وإذا احتاج أعطته إياه لأنه يغضب في ماله إذا علم؟ بثينة بارك الله فيك، الأصل أن ما بين الزوجين ينبغي أن تجري الحياة فيه على الشفافية والصراحة والصدق وعدم الكذب واللف والدوران. فما يعني يقوم به بعض النساء تقول والله أنا أخذ منه وأحفظ له كذا، ما يليق هذا، لأنه لو اكتشف لن يصدق زوجته بأن والله ناوية تعطيه وقت الحاجة، بل سيضع علامة استفهام وربما فاجأها وباشرها في التهمة، يقول أنت حرامية، أنت سارقة، أنت لصة مثلا، وهنا ينفجر الوضع وينهدم البيت. فلا تفعلي، لا تفعلي، تقولين والله لا زوجي مبذر مسرف لعاب يستخدم الأموال بالحرام بالأشياء التافهة ويعطيني أو وضع لي مثلا مصروف وأحفظ له، هذا شيء طيب وعظيم تؤجرين على ذلك. أما الأمور عادية وطبيعية والرجل حريص وقائم بالحقوق، لا لا تفعلي هذا يا بثينة. الأخت أم آسيا من ألمانيا، أظنها أم آسيا، نعم من ألمانيا، تقول بنتي توفيت من سنة تقريبا وتركت ذهب وعندها طفلين، تقول أنا أحفظ هذا الذهب حتى يكبرون، هل علي فيه زكاة؟ بارك الله فيك أختي، أظن أم آسيا. عموما أخت الفاضلة من ألمانيا، بالنسبة للذهب هذا ترك بارك الله فيك، والزوج له الربع، زوج بنتك له الربع، والباقي للطفلين، الباقي للطفلين، ولك أنت السدس، أنت تأخذين السدس وزوجها يأخذ الربع والباقي للأولاد، قسمتي هذا ولا لا؟ تقولي لا والله أنا محتفظ الأولاد، مالك حق، ليس من حقك هذا، أنت تأخذين السدس وزوجها يأخذ الربع والبقية للأولاد. بعدين بعد القسمة إذا زوجها قال لا أنا أبغاه لأولادي، نعمة. أنت تقولي لا أنا تنازلت عن نصيبي لأولاد بنتي، نعمة أيضا. هذا الذهب ما دام أنه محفوظ بمثل هذه الطريقة تجب فيه الزكاة، لأن أطفال ما يلبسون الذهب هذا، ولذلك هذا الذهب تقيمينه سنويا وتخرجين زكاته سنويا إذا كان الذهب قد بلغ النصاب، بلغ النصاب يعني 85 جرام فأكثر، 85 جرام فأكثر، هذا بلغ النصاب، فأتزكين سنويا، وأنا أنصحك أنك تبيعين وتستثمرين هذا المال حتى لا تأكله الزكاة. أم رواد من ليبيا تقول زوجي يمنعني من زيارة أمي بسبب مشاكل مادية بينهم، تقول أنا أكلمها يوميا، هل أنا آثمة بمثل هذا؟ أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وما دام أنك تتواصلين مع الوالدة وما منعك عبر الاتصال فهذه نعمة، هذه من الصلة. وبالنسبة للوضع المادي اللي بين زوجك وبين والدتك يجب عليك أن تتدخلي لحله، فإذا كانت الوالدة جاحدة أو مماطلة أو مثلا تريد أن تنتقم من زوجك بموقف لموقف معين أو شيء، لا ما يجوز، قولي له حرام ولا تأكل حرام ولا تنتظر، الآن هي جالسة تنتظر النار، ما تدري متى يقبض الله روحها وهي ظالمة، ولازم الإنسان يفرق بين، لا يخلط الأوراق، إذا كان هو عنده مشكلة موقف معها وسبق أنه أقرضها مال والآن تقول أنتقم منك وما أعطيك المال، هذا حرام. أما إذا كانت الوالدة مسكينة ما عندها شيء، تقول أنا ما عندي شيء كيف أعطيك، فهي مسكينة يعني معذورة، ممكن تشوفوا لها من الزكاة أو تشوفوا شيء وتسددين زوجك حتى تنتهي هذه المشكلة. دريد النعيمي من أمريكا يقول هل يجوز أن نغسل يعني أجسامنا بماء السدر في الحمام، لأن يقول عندنا في أمريكا المرحاض والحمام، المرحاض عفوا والبانيو يعني في مكان واحد، يقول هل يجوز؟ أخوي الفاضل ليس عندكم فقط، حتى عندنا في كل مكان المرحاض يعني يشتمل على حوض السباحة وعلى مكان قضاء الحاجة، ما في بأس يا أخي الفاضل، إذا كنت في نفس المغتسل وعندك ماء سدر مقري عليه ما في بأس لو اغتسلت فيه. أم ماجد من السعودية تقول الوالدة أعطت أغنام علاج، وتقول بعد 5 دقائق ماتت الأغنام، وبتبين بأن السبب أن الدواء منتهي الصلاحية، عليها شيء؟ لا ما عليها شيء، ما تعمدت، الغنم هذا حلال ومال، فما أحد يعني يتعمد إهلاك حلاله وماله، فقول الوالدة تطمئن ما عليها شيء، ما عليها شيء، هي في خطأ معين السبب، ممكن تحمل الجهة اللي باعتها الدواء، من وين جابت الدواء؟ شوفي من وين جابته ويتحملون، هم يتحملون قيمة ويضمنون قيمة الأغنام هذه اللي ماتت، أما والدتك ما عليها شيء. أم عبد الإله من السعودية تقول أسرح في الصلاة كثيرا وأعيدها وأسلم على اليمين وعلى اليسار وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أم عبد الإله الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما يصلح، ما يصلح هذا التصرف، الله يرضى عليك، الصلاة خير موضوع، ما ينبغي نتلاعب بك الشيطان بمثل هذه الطريقة، إذا جيت تصلين تأتين وما ببالك شيء ولا بخاطرك شيء ولا عندك مشاغل، صفي ذهنك وفرغي وقتك للصلاة، الصلاة هذه ما يعني يتساهل فيها الناس بمثل هذه الطريقة، وأنت تصلين لما تكبرين تتخيلين تذكرين الله مطلع عليك وناظر إليك يسمع كلامك ويرى حالك، معقول أنك تلتفتين ويلعب بك الشيطان بمثل هذه الطريقة؟ ما يجوز، أحسن الوضوء والطهارة ثم بعد ذلك لا تصلين إلا أنت مخلصة أشغال البيت وخلصة واجباتك وحقوقك، أهم شيء في حدود الوقت، وبعدين إذا جيت تصلين تذكري بأن الله يشوفك وأن الله مطلع عليك الآن، أنت لو رحت عند وجيهة من وجيهات الدنيا ما ما تروح عينك عنها، أنك تحترمينها. كيف والله عز وجل الذي خلقنا لازم تقديسه وتعظيمه؟ والصلاة خير موضوع، ما يصلح هذا يا أخت الفاضل أنك دائما تقولين والله أنا أعيد وأسلم، هذا كله باطل. وبعدين السلام على اليمين واليسار هذا آخر الصلاة، اللي بطلت صلاته ما يسلم عن اليمين وعن اليسار. فاستمري في صلاتك، وبعدين إذا جاك في الصلاة الوسواس وأنت هكذا التفتي يمين على جهة اليسار، عفوا التفتي على جهة اليسار عند القدمين، وانفثي ثلاث مرات أو ادفلي بريق، قولي هكذا هكذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يذهب الله عنك الشيطان وشره ووسوسته وجعلك تسرحين بإذن الله. واستقبلي صلاتك وطولي في السجود، طولي في الركوع، لأن هذا سبب من أسباب الخشوع. أم عمار من عمان تقول: هل يجوز للمرأة إذا صلت في المسجد وحطت الطرحة على وجهها من التراب وما صلت تحية المسجد؟ أم عمار ما في بأس أن الإنسان إذا كان المسجد مثلا يعني حاشى المشاهدين ومشاهدات تراب مثلا تحط، ما في بأس تحط غطوتها ولا تحط كذا، أو مثلا شوك، أو مثلا الأرض باردة أو حارة حر شديد، ما في بأس. وتحية المسجد أخت الفاضلة إذا دخلتي والصلاة قائمة سقطت عنك خلاص، تكفيك الصلاة. أما إذا دخلتي المسجد وباقي وقت عن الإقامة لا، ما تجلسين حتى تصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أم خالد من السويد تقول: أشتغل مدرسة وأنا الوحيد المسلمة في هذه المدرسة، تقول: هل يحاسبني الله عز وجل إذا أنا ما دعوت هؤلاء خوفا من أن يتهكمون، خوفا من أن يستهزئون بالدين أو شيء؟ أم خالد ثبتك الله وأعانك. أولا أخت الفاضلة، تريدين أن تدعين إلى الله عز وجل من دون كلام بأخلاقك بتعاملك. والله إن المسلم أحيانا بأخلاقه وتعامله وتدينه وحرصه على دينه والله هو قدوة، ويدعو بحاله أفضل من دعوته بلسانه. أحيانا الدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول، ولذلك شعيب ماذا قال؟ قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنت يا أخت الفاضل الآن أنت الجميع يراقبك، الجميع يلاحظك لأنك المسلمة الوحيدة، فبيشوفون تصرفاتك، أقوالك، أفعالك، عبادتك، أخلاقك، التزامك بالعمل، صدقك في الحديث، التزامك بالقوانين الموجودة. والله إنك بهذا تكونين داعية. الأمر الآخر، احرص يا أخت الفاضل أنك تنعتقين من هذا الخوف اللي ينسج الشيطان أحيانا، تخافين كذا وكذا. الله عز وجل يقول لي موسى وهارون: فقول له قولا لينا. فإذا أنت قلت القول اللين أعتقد الجميع بيحترمك. يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. وبعدين ممكن تصطحبين بعض تراجم معاني القرآن، بعض الكتب النقية النظيفة، يعني تهدينا هدايا مع شيء من الحلوى، شيء من كذا، من باب الهدية. هذه أسلوب من الأساليب الجميلة. لكن عموما لو فقط بأخلاقك وبدينك وبتصرفاتك وبأيضا التزامك بقانون المدرسة وفي الحضور وفي الانصراف والإخلاص في العمل، إعطاء المادة حقها، صدقيني بأنهم سيعظمونك وأيضا ستكونين قدوة لهم. فلو بدأت الآن تدعينهم إلى الله عز وجل وإلى الإسلام بيسلمون بحول الله وقوته. طيب انتهى الوقت، أعتذر منكم، عندي مجموعة كبيرة أيضا، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على الأسئلة المتبقية الواردة إلي منكم عبر خدمة الواتس آب. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.